طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا
شرح الحديث كلام الصنعاني وقفنا إلى ولي العلماء في الحديث السابق.
بعد كملت؟ طيب، قال وللعلماء في ذلك قولان، أحدهما أنها تميز ذلك بالرجوع إلى عادتها فإقبالها قال فيقبالها وجود الدم في أول أيام العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة. أنا إذا أقبلت عادت إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت أي انقضاء أيام العادة. وهذا الإدبار إما يحصل بوجود القصة البيضاء، يحصل بوجود القصة البيضاء أو بعض النساء بالجفاف، جفاف الرحم ما تكون فيه رطوبة، أن الرطوبة الباقية من الدم أحيانا يكون هذه الرطوبة تخرج على أنها مثلا أوساخ أو بقايا دم، وهو ما يسمى بالصفرة والكدرة. فإذا جف الرحم أو خرجت القصة البيضاء فهذا يعتبر إدبار للحيضة. قال رحمه الله قال ورد الرد على أيام العادة في حديث فاطمة بعض الروايات بلفظ دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وسيأتي في باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك. وكما قلنا أن الرد إلى العادة هو الصحيح في هذه المسألة إذا وجدت العادة، أما إذا لم توجد العادة فيرد إلى التمييز. الثاني ترجع إلى صفة الدم وهو التمييز، كما يأتي في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش هذه بلفظ إن دم الحيض أسود يعرف، وقرأت يعرف معنى له رائحة. فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضعي وصلي. قال ويأتي في باب الحيض إن شاء الله تعالى فيكون إقبال الحيض إقبال الصفة وإدباره إدبارها. ويأتي أيضا الأمر بالرد إلى عادة النساء، ويأتي تحقيق ذلك جميعا، ويأتي بيان اختلاف العلماء وأن كلا ذهب إلى القول بالعمل بعلامة من العلامات. وهذا قد ذكرناه، مسألة هل تأخذ بالعادة أو بالتمييز. قال البخاري من حديث عائشة هذا زيادة ثم توضأ لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، فإنه قال في صحيح بعد سياق الحديث وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره. قال البيهقي هو قول توضأ لأنها زيادة غير محفوظة، وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غير من روى الحديث. وقلنا أن الصحيح أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد قرر المصنف في الفتح أنها ثابتة من طرق ينتفي معها تفرد من قاله مسلم، لكن كلها ترجع إلى الترجيح. قال واعلم أن المصنف ساق حديث المستحاضة في باب النواقض، وليس المناسب للباب إلا هذه الزيادة لا أصل الحديث قوله توضأ لكل صلاة، فإنه في أحكام باب الاستحاضة قال فإنه في أحكام باب الاستحاضة والحيض وسيعيده هنالك. فهذه الزيادة هي الحجة على أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء، وقلنا الصحيح أنه ليس حدثا، الاستحاضة ليس حدث. وإذا قلنا أن الاستحاضة ليس حدث تبعها إيش؟ أيضا سلس البول وانفلات الريح، أيضا هذا مثل الاستحاضة عند أكثر العلماء، حكمه حكم الاستحاضة. فإذا قلنا أن الاستحاضة حدث فكذلك أيضا سلس البول يعتبر حدث، وانفلات الريح أيضا يعتبر حدث، والمعنى أنه يتوضأ لكل صلاة، من كان به سلس بول يتوضأ لكل صلاة، من كان به انفلات ريح يتوضأ لكل صلاة، فحكمه حكم واحد. لكن لو قلنا أنه ليس بحدث وإنما هو مرض فلا يحتاج إلى أن يتوضأ لكل صلاة، فلا يكون حدث بعد ذلك، انفلات الريح لا يكون حدث، سلس البول لا يكون حدث، وإنما يكون مرض. فلهذا لا يتوضأ لأجل البول، مثلا إذا كان عنده سلس بول يخرج دائما فلا يتوضأ، معنى لا يتوضأ من البول، وإنما يتوضأ إذا حدث له شيء آخر. قالوا لهذا أمر الشارع بالوضوء منه لكل صلاة، لأنه إنما رفع الوضوء حكمه لأجل الصلاة، فإذا فرغت من الصلاة نقض وضوءها. وهذا قول جمهور أنها تتوضأ لكل صلاة. وذهبت الهادوية والحنفية لأنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وأن الوضوء متعلق بالوقت، وأنها تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل، وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عند من يجد ذلك أو لعذر. أنا هذا حتى عند الشافعية أنها تصلي بهذا الوضوء جميع النوافل مع الفرض، لكن ما قاله أخيرا فليس هذا عند الشافعية، تجمع بين الفريضتين على وجه الجواز. قال وقالوا الحديث فيه مضاف مقدر وهو لوقت كل صلاة، أن تتوضأ لوقت كل صلاة، فهو من مجاز الحذف، ولكنه لابد من قرينة توجب التقدير. وقد تكلف في الشرح إلى ذكر ما لعله يقال إنه قرين الحذف وضعف. وذهبت المالكية لأنه يستحب الوضوء ولا يجب إلا لحدث آخر، وهذا أيضا يشبه قول الذي ذكرناه الذي اختاره ابن المنذر وغيره، على أنه ليس حدث وإنما هو مرض. قال ولا يجب إلا لحدث آخر، سيأتي تحقيق ما في ذلك في حديث حمنة بنت جحش في باب الحيض إن شاء الله تعالى، وتأتي أحكام المستحاضة التي تجوز لها وتفارق بها الحيض هنالك، فهو محل الكلام عليها. قالوا في الشرح سرده هنا، وأما هنا فما ذكر حديثها إلا باعتبار نقض الاستحاضة للوضوء. أنا يقول الشارح صاحب وبل الغمام المغربي ذكر هذه المسائل في هذا المكان، والأفضل أن تذكر في ذلك المكان. قالوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قوله عن علي علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، قال بزنا الضراب، صيغة مبالغة من المذي. قال المذي بفتح الميم وسكون الذال المعجم وتخفيف الياء، وفيه لغات أنا يقال مذي بالتخفيف ومذي أيضا بالتشديد، تشديد الذال مذي ومذي. لكن بتخفيف أشهر مذي. قال وهو ماء أبيض مزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، يقال مذي زيد بمذي، أو يمذي مثل مضي يمضي، وأمدى يمذي أو يمذي مثل أعطى يعطي. قال فأمرت المقداد وهو ابن الأسود الكندي، أنا المقداد ليس ابن الأسود وإنما تبناه الأسود، إنما المقداد هو ابن عمرو. وإنما تبناه الأسود ابن يغوث الكندي فنسب إليه، أو نسب إلى الأسود بن يغوث القرشي فقيل له المقداد بن الأسود، واشتهر بهذا الاسم، وقيل أنه حليفه معناه بالحلف، فالأسود ابن عبد يغوث القرشي. أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي عما يجب على من أمدى فسأله، قال فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي بعض الألفاظ عند البخاري بعد هذا فصحيته أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ مكانة ابنته مني، وفي لفظ المسلم لمكان فاطمة. وقع عند أبي داود والنسائي بن خزيمة عن علي رضي الله عنه بلفظ كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. وهذا هذا أيضا جاءت في حديث سهل بن حنيف في السنن، حديث سهل بن حنيف في السنن قال كنت رجلا مذاء فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري، كنت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذلك فقال إنما فيه الوضوء، قال إنما فيه الوضوء. قال وزاد في لفظ البخاري فقال توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك معنى توضأ واغسل ذكرك، فهنا الواو ليست للترتيب، دلت على أن الواو ليست للترتيب، لكن أخذ العلماء منه حكم، أخذ العلماء منه حكم كما ذكر الإمام ابن دقيق العيد أن غسل الذكر لا يتعلق بالوضوء، غسل الذكر لا يتعلق بالوضوء، توضأ واغسل ذكرك سواء قدم الوضوء أو قدم غسل الذكر. كيف هذا؟ مثلا لو إنسان بال ثم توضأ ولم يستنجي ثم بعد ذلك استنجى، فهل نقول صلاته صحيحة ووضوءه صحيح فهذه مسألة فيها خلاف. والذي رجحه ابن دقيق العيد معنا في ظاهر كلامه وكذلك رجحه الشوكاني أنه لا تعلق بالوضوء أو لا يتعلق الوضوء بالاستنجاء ولو الاستنجاء ولو حصل بعد الوضوء له تعلق بالصلاة لكن لا تعلق له بالوضوء ممكن يحصل بعد الوضوء لكن لا يمس ذكره على مثل مثلا يرش أو كذا في المكان مكان البول. قال وقد وقع اختلاف في السائل هل هو المقداد كما في هذه الرواية وعمار كما في رواية أخرى وفي رواية أخرى أن علي رضي الله عنه هو السائل وجمع ابن حبان بين ذلك بأن علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل ثم سأل نفس بنفسه إلا أنه تعقب بأن قوله فاستحييت أن أسأل لمكان ابنته مني دال على أنه رضي الله عنه لم يباشر السؤال. طيب الآن الذي سأل المقداد أو الذي المقداد هو صاحب السؤال ممكن أنه ينسب إليه السؤال لأنه صاحبه لأنه العامر بالسؤال فممكن أن يقال سألت رسول الله لأنه هو الذي أمر المقداد أن يسأله أو أمر عمار أن يسأله فهذا جائز أيضا. قال والحديث دليل على أن المدي ينقض الوضوء ولأجله ذكره المصنف في هذا الباب أيضا كما تقدم معنا أن المدي من الأمور المعتادة مما يخرج من مكان معنا من السبيل مما يخرج من السبيل المذي وقد ذكر بعضهم الإجماع على أنه يجب فيه الغسل وهو ناقض الوضوء وأنه لا تصح الصلاة مع خروجه لكن جاء عن سعيد بن جبير أنه كان يقول لو سال على فخذي لما خرجت من الصلاة لو سال على فخذي لما خرجت من الصلاة وحمل هذا كما ذكر ابن عبد البر إما أن يحمل على أنه أراد من كان به سلس مذي أنا من يخرج عنده المذي باستمرار فكأنه سئل عن ذلك فقال لو سال على فخذي ما خرجت من الصلاة أو أنه يقال أن هذا قول يخالف قول العلماء الآخرون أنه يرى أن المذي ليس نجسا أو أنه لا ينقض الوضوء والذي عليه العلماء أنه ناقض الوضوء ونجس وناقض الوضوء وهذا الحديث دليل على أنه ناقض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه. قال ودليل على أنه لا يوجب غسلا وهو إجماع أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الغسل المني. قال ورواية توضأ واغسل ذكرك لا تقتضي تقديم الوضوء لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولأن لفظ رواية مسلم تبين المراد وأما إطلاق لفظ ذكرك فهو ظاهر في غسل الذكر كله وليس كذلك إذ الواجب غسل محل الخارج وإنما هو من إطلاق اسم الكل على البعض والقرينة ما علم من قواعد الشرع وذهب البعض إلى أنه يغسله كله عملا بلفظ الحديث وأيده رواية أبي داود يغسل ذكره أنثيه ويتوضأ وهذه ظاهر الزيادة جاءت في حديث سهل وجاء أيضا من حديث عبد الله بن سعد. قال وعنده أيضا فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ للصلاة معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل وهو حديث لا بأس به قال له اغسل ذكرك وانثيك، اغسل ذكرك وانثيك. قال وما اصاب الثوب منه يا رسول الله؟ قال انضحه. قال انضحه. قال وعنده أيضا فتغسل من ذلك فرجك وانتهيك وتوضى للصلاة، إلا أن رواية غسل الانتهين قد طعن فيها وأوضحناه في حواشي ضوء النهار، وذلك أنها من رواية عروة عن علي، وعروة لم يسمع من علي، إلا أنه رواه أبو عوانة في صحيح من طريق عبيدة عن علي بالزيادة عبيدة السلماني. قال المصنف في الترخيص وإسناده لا مطعن فيه فمع صحتها فلا عذر عن القول بها، وقيل الحكمة فيه أنه إذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذي، واستدل بالحديث على نجاسة المذي. طيب الآن مسألة ما يغسل في المذي، الصحيح أنه يغسل مكان خروج النجاسة، وقال بعض أهل العلم أنه يغسل الذكر كله والأنثيين. جاءت في بعض روايات أنه قال وأنثيين، جاء كما قلنا في حديث سهل، وجاء في حديث عبد الله بن سعد، وبعض أهل العلم تكلم على هذه الزيادة على أنها ليست ثابتة، فمن فعل ذلك ما في شيء، من غسل أنثيين ما في شيء اتمارا بهذا الحديث على صحته، ومن ترك إن شاء الله ما في شيء. طيب قوله فبطل خروج المذي، لأنه إذا غسله كله تقلص فبطل. أيضا كذلك في حديث سهل بن حتم، سهل بن حنيف، مسألة غسل الثوب، غسل الثوب من هذا المدي هل يغسل؟ فجاء في حديث سهل أنه يرش، يا قال انضحوا، ومراد انضحوا أي قال له خذ كفا من ماء ثم انضحوا، خذ كفا من ماء ثم انضحوا، هذا النضح هنا الرش، معنى يأخذ كفا من ماء وينضح المكان الذي فيه المدي، وهذا قول الإمام أحمد، قال به الإمام أحمد رحمه الله. وعند الجمهور أنه يغسل هذا الثوب، يغسل هذا الثوب، والصحيح هو قول الإمام أحمد أنه يرش على هذا المكان، بل جاء عن بعض أهل العلم أن هذا مما يخفف فيه، في معنى تعتبر من النجاسة المخففة، تعتبر من النجاسة المخففة. قال استدل بالحديث على نجاسة المني، أيضا النجاسة المني أيضا فيه بعضهم يذكر الإجماع بنجاسة المدي، تقدم معنا بالأمس أيضا في هذا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم.